بالنسبه لباقي المسلمين. فما ذلك العرب بالنسبه للكفار في هذا المثال الذي يحكم على الدجال، من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان امته اقل اعمالا بين الامم السابقه واكثر ادراكا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا بها حتى اذا انتصف النهار عجزوا فوقفوا في غابه في الارض الذي يستحقون. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا فوقفوا في غابه. ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فوقفنا قيراطين قيراطين. فقال اهل الكتاب: اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، واعطيت لنا قيراطا قيراطا ونحن كنا اكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من اجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي اوتيه من اشاء. فلم يكن الحديث واضح دلاله جدا على يعني تفضيل امه محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الامم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اول من تنشق عنه الارض، وهو اول من يفيق من الضعف عليه الصلاه والسلام. يقول عليه الصلاه والسلام: انا سيد ولدي ادم يوم القيامه، واول من تنشق عنه الارض، واول شافع واول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق. وقال عليه الصلاه والسلام: انا اول من تنشق عنه الارض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد، وأن آدم ثمن سواه تحت لوائه، وأنه إمام النبيين يومئذ، وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله تعالى، وأول من يؤمر له بالسجود، وأول من يرفع رأسه، ولا يطلب منه شهيد على التبليغ، ويطلب من سائر الأنبياء. وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاء، وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها، والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة، والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب، فالمقصود بذلك ثوبا. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. من ذلك قوله: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيب. ويقول عليه السلام: آتي باب الجنة فأقول القائل: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: فمن سمعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقبل أن إن تعذبهم فإنهم عبادي، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: أمتي أمتي. ثم بكى، يعني رحمة الأمة وسخطة عليها. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إن سنربيك في أمتك ولا نسورك، إن سنربيك في أمتك ولا نسورك. فسنربيك يعني سنربيك في سهل أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. هنا حقيقة هذا يعني غايه من فيض فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء كثير تعرضت منه فيما بعد، لكن نشير في نهاية الكلام الليلة حول وجود يعني بعض الأشياء التي قد تشتري على بعض الناس فيما يتعلق بضريرة النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. يعني كان بعض الضالين المبتدعين يكذب بهذه الخبر أو بعض هذا الحديث ويقول إن هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض، والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من الرسل. كان بعض هؤلاء الضالين وهو المدرسة في صالح الوقت كان يكذب الحديث حتى رسالة الصحيحين وفيها إثبات هذه الفضائل كقوله أنا سيد ولا أدنى ولا قيام ولا فرق إلى آخره، فيقول إن هذا إن هذا يعني من التفريق بين الأنبياء وهذا تعارض مع القرآن، فنحن نرد ذلك بالقرآن. فلا نفرق بين أحد من الرسل يعني في الإيمان والتصديق، أما أن يخبر الله تعالى بتفضيل النبي عليه السلام وخبرته الشريفة فهذا ليس تفريقا يعني مذكور كما قال تعالى في الآية الأخرى ويقولون نؤمن ببعض ما الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بين هذا التفريق بقوله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فالتفريق في الإيمان. أما أن نصدق بما بالأخبار القرآنية والأخبار النبوية بجانب الآيات القرآنية التي فيها هذه الخصائص هذا ليس ما التفريق في الشيء، وإنما هذا يعني من جانب هذا القول. بعض الناس استغل بالشبه عليها، يعني لما في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. قالوا إن قاعدة أهل المعاني أن المسمى به أعلى في الرتبة من الإيه؟ من المسمى. فما دام نقول كما صليت على إبراهيم يبقى معناها إن الصلاة على إبراهيم أفضل وأعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه من أولا في جواب الأول الآية كما الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم يدخل فيه من؟ يدخل فيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم وداخل فيه، فهذا هو في الحقيقة تشريف لإبراهيم عليه السلام أن من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وأيضا أن من المقرر في علم المعاني أن الغرض من التشريف الحاق الأدنى بالأعلى كما تقول زيد كالفجر أو الحاق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التشريف يكون الحاق الأدنى بالأعلى أو الحاق متأخر في الرتبة بسابق في معنى من المعاني من غير الملاحظة بدون أن اعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس هنا أدون ولا أعلى لأن الصلاة على إبراهيم منشأها لزومته وليست أفضل منه. نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، شبه استخلاف أمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المسبة أعم وأكمل من استخلاف اليهود المسبة بهم، فهم نفس ذلك. أيضا التفضيل بين الأنبياء مربوط بأمرين، أولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي، وثانيا الهدايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له، فلا شك أن رسولنا عليه السلام استمع له الأمران في أعلى سورة من الكمال البشري، فيكفي أن الله تعالى مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم أشرنا إلى يعني أشياء منها. أيضا هناك حديث أن هناك رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، فقال هذه الحديث تنهى عن التفضيل بين الأنبياء. الجواب أن بعض العلماء سلك مسلك الترجيح بأن هذه الأحاديث أحاد حديث أحد. وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في القرآن والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك آخر، مسلك الجمع، الجمع بين الوجهين، الجمع هو من وجهين. أولا قالوا إن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهضم النفس مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضل نفسه عنده، حين قرأ لم يكن أوسى إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثنى عليه يعني بها، أقصد أن يعني يخبر بها كما في حديث أنا سيد ولا أنا من المكان ولا فقه، يعني لا أقصد ذلك فقط لكن إخبار حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن أكتمه، لأن من مخاطر الرسالة كما قلنا وتعزرون وتوهرون تعظيم النبي عليه السلام التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضل نيته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم غيظا، ثم عمم بعثته فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أقرأ به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر الملائكة أن يقاتلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضل يده متأثرا عن صدور تلك الأحاديث منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا تقرأ. فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله فضل إبليس أو أثنى على إبليس بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن أن يبلغ علو إبليس عليه السلام ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. هل هو عمل ذلك فكان قاب قوسين أو أدنى؟ إذا كان هود نفر بالريح فقد نفر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم القمة في غزوة الأحزاب. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي ذكر الحزن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحزن عليه الصلاة والسلام. حتى كان من جمال صورته الشريفة عليه السلام يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مكتملا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان موسى نفع من معجزات أنه نفع الماء من الحجر فإن الماء نفع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وهذا بلا شك أقوى وأعظم. إذا كان موسى أذن بالعصا فأيضا نحن نذكر حديث حليل الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان يحب رسول الله لما أمر بأن يتخذ له منبر، وكان الجزء في المسجد يعتمد عليه أثناء الخطبة، ففي أول يوم أتى رسول الله يصعد إلى المنبر ومر على الجزء ولم يتخلد إليه كالعادة، وهذا الحديث ثابت طبعا، هذا الحديث متفق عليه. فعلى مرأة من الصحابة رضي الله عنهم حن الجزء وحن وبكى وارتفع صوت الجزء، وهذه آية من آيات الله عز وجل حليلا إلى رسول الله وبكاء لتراقيه حتى نزل مع المنبر وأخذ يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله حنين، يعني الصوت الذي يبكي بعدما يهدأ ولم يأتي بعض الأصوات من إيه من شدة الغل، فهذا هكذا حل الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي ترضى، فإن الله هو الذي خلق لخليله محمد عليه السلام ولا سوف يوفيك ربك فترضى. فالله تعالى كان يحب ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك خدلة ترضاها عليه الصلاه والسلام. طبعا تلاحظون دائما افضل استعمل كلمه خليله بدل حبيبه كما في على اسئله الناس يصفونه بهذه المحبه، هو لا شك حبيب الله عز وجل، لكن اقوى ان تكون خليل، ان الخله هي اعلى درجات المحبه. ففي قولك حبيب الله تقصير، وانما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كما رحل الى بها الحبيب. واذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني، فانه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله، يعني اتباعه يجد الانسان فضيله ونعمه لا بعدها له، اتبعوني يحبكم الله، هذه تكرهه. نعم. واذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان سليمان قد اوتي ملكا عظيما فان محمدا صلى الله عليه وسلم اوتي مفاتيح خزائن الارض، وامتد ملك امته حتى شمل معظم الكره الارضيه. اذا كان التسبيح سخرت في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فان البراق سخر به الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العاليه. على اي احوال هذه المنه يعني عابره، وبقي كلام يسير متعلق بهذه المساله وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان شاء الله نستكمله باذن الله اخر. كلكم بهذا احنا ناخذين مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في تفسير صدر سورة الفتح إلى قوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبق الكلام في معنى قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمع أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتذكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما ذكرته واستغفرته. لأنه قد يستشعر على بعض الناس العلاقة بين قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر وبين قوله إلا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يعني يقول الله تعالى إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما وله من الصبر؟ فهكذا يقول الإمام ابن جرير إلا فتحنا لك فتحا مبينا يعني لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح ولتسبحه وتستغفره، فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر أي بعد الفتح. يقول الإمام شيخ المفسرين وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد الفتح أمره بذلك فسبح بحمد ربك والتغفر يغفر لك بعد الفتح. ولذلك قال في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، يعني فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في جنبها في دين الله الصلاة فتفتح بحمد ربك واستغفر يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر. فهذا هذه الآية السورة تدل على صحة هذا التفسير. يقول الحافظ أو الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة وأن يستغفروه وأعلمه أنه ثواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على جزائه له على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيره. لأن الله تعالى حينما يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك هذا كله جزاء، والجزاء والثواب دائما يكون مبنيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله. يعني إلا فتح لك فتحا منها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فمغفرة الله وإتمام النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون جزاء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره فيغفر له. وفي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى كرم قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففي ذلك الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقرن ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل، لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه. فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحل أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله. نعم. وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي نعم. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العبة على كفره إياه عليها فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحديبية. زاد العلامة السكتي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا فقال: قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا يخفى ما يسبق من الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الاتزان على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، لأن الدلالة اللفظية الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطرقة أو تضمن أو التزام. دلالة المطرقة وهي أن اللفظ يدل على أتم معناه يصدق تماما معنى الذي يقول عليه كما تقول الإنسان. الإنسان دلالة مطرقة تنظر في الإنسان هي إيه؟ أن الإنسان مثل ما هو الحيوان الناطق تنفرق عيون عليه. أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن فهي تدل على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء معناه كما إذا قلت مثلا الإنسان فتدل على جزء معنى الإنسان. إما فدلالة الضم تدل على مثلا على كونه حيوانا أو على كونه ناطقا على جزء من أجزاء المعنى. أما دلالة الالتزام فهي دلالة تدل على لازم المعنى العقلي. لازم المعنى العقلي يعني إذا كنا أربعة فنفهم من هذا المدارك يلزم منهم هذا العدد إيه؟ يعني أن الأربعة وراء عن عدد زوجي. وضح في هذه دلالة الالتزام. فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلالة الالتزام يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح. فإذا شكر الله على نعمة الفتح كافأه الله بأن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة بسبب شكره، لأنه يذكر الله بأنواع من العبادات يتفرغ بها الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل أن الجزاء إنما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب لأن الذي فتح هو الله، وإنما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك أنه يقوم بشكر نعمة الفتح. واضح؟ والإثام ما أمر الله تعالى في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو تسبيح والاستغفار فيغفر الله له صدقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فصرح في هذه السورة الكريمة لأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لنكران غير به، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. إذا جاء نصر ما الفتح ثم قال فسبح فسبح هذا يعني فيه ترتيب المعلول على عندته، ثم بين ان ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى انه كان توابا فانه كان توابا. هذا من حيث الدلاله من السؤال بتفسير الايه بصوره النص. واما دلاله السنه ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض اصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قال عليه السلام افلا اكون عبدا فتورا، يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنب وما تاخر، يترتب على ذلك انه يشكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاه والسلام ان اجتهاده في العمل لشكر تلك النعمه وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به، فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واخر، هذه عاقبه وثمره اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والعباده. وجه اخر الوجه الثاني في تفسير الايه ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلاله الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما انك يا نبي الله قد جاهدت لله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى فان هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمه والمتاخره. اذا يكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لان الفتح له اسباب، فتح الله له سبب والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى ان انه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد ان فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا قال ليغفر لك الله، قال أبو سعود غاية للفتح من حيث إنه مترتب على تعييده صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله تعالى لمكافحة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب، ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبا بالنظر الى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف نتوقف عند هذه القضيه قضيه عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قريب عما قريب. ايضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عاشوراء شهر السنة الماضية يوم عرف صيام شهر السنة الماضية والسنة الماضية. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تبريك الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينمها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق، وتجده في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين مركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فتلك حبسها حبس الفيل الذي حبس الفيل عن أن يدمر الكعبة المشرفة، فإشار إلى أن هذا أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر سماوي. حبس حادث الفيل حينما يعني إيه بركت الناقة، كانت هي في صلاة الخطبة المطولة لصلح الحديبية. فمعنى ذلك عرف أن هذا من عند الله. ثم قال لهم: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المسلمين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت أحدا، يعني ما عاقبت في الدنيا ولا في الآخرة أحدا عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله فيه. أما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو كقوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر أي من ذنوب أمته. وما أبعد هذا التفسير عن معنى القرآن كما قال الشيخ الزيد حسن خان رحمه الله تعالى، تأويل بعيد جدا. يعني ما تقدم من ذنبك يعني ذنب آدم وحواء، وما تأخر يعني ذنب ذريتك من بعد، هذا أبعد ما يكون عن يعني قواعد علم التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا أيضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الأولين في البعد، يعني نحكيها لمجرد أن يحاط بها. أما قولهم: ما تقدم من ذنب يوم بدر، فهو إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: اللهم إن سهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، قال هذا هو ذنب المتقدم. لكن هذا يحمى على وجه صحيح أنه لم يكن على الأرض مسلمون غير هذه الفئة، ما فيها أي معنى يعني محظور. وما تأخر يوم حنين يعني لما رمى المشركين بالحصباء وقال: لولا أن أرميهم لم ينهدموا، فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا هو المتأخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. وقيل: أي ذلك مما لا وجه له، والأول أولى، والأول أولى، ويكون المراد بالذنب الأول هو ما تقدم الذنب قبل الرسالة وما تأخر مع الرسالة، فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى ترك الأولى وسمي ذنبا في حقه لزلالة قدره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من ذات حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا الوضع يكون للحط والتكفير ويكون للحمل والتكفير، فإن عدي بعن كان للحط ووضعنا عنك وزرك، لكن إن عدي بعن كان بمعنى الحمل، فتقول وضعت عنك غير وضعت عليك. والوزر لغة الثقل، ومنه حتى طلع الحرب أوزرها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لأنه يتحمل ثقل أميره وثقله. والوزر طبعا هو الذم كما في الحديث من سن سنة فجاءت عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا كقوله ووضعنا عنك وزرك. قيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه للمشاركة فيه معهم فلم يلحقه شيء منه، مع أنك كنت تعيش مع أهل الجاهلية، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من أن تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل ثقل تألمه، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره ودفقته صلى الله عليه وسلم به، يعني أن هذه الآية وضعنا عنك وزرك تكون تماما كقوله تعالى على هذا التفسير فلعلك نافع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أسفا عليه. وقال أبو حيان ووضعنا عنك وزرك هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجال. ومهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها لنص القرآن الكريم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، فلا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا لأنه كان في مقام التهيؤ للنبوة منذ صغره، وقد صدق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ترك ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عرضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي ظاهرة بين الجواز والمنع. فإن كانت يعني كل بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الدائرة في الأمر يدور فيه بين جواز وقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة في الوقوع ووقعت فإنها لا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وحق عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا ائتمنت عليه أحدا. وذكر قصة مبيته ومنامه في وقت أولاده أول الليل ثم نقله إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال ولم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. لما جاء أيضا في كتب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس يرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس، فطعنه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين سقط منه الرداء والإزار ومنع منه حالا الحال رصي. وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك. يعني المذهب الذي يرى أن النبي عليه السلام حتى الطوائر هو معصوم منها قبل البعث. معصوم منها قبل البعث. يبقى مستنيا الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك. ما هو هذا الوزر؟ أو يغفر لك الله أو مثل القاصر لذلك. فقيل في الجواب إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم. كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تأخر هذه تكريم له، كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه فقال افلا اكون عبدا شكورا، فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال في واحد من اصحابه وهو صهيب رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وصهيب حسنه من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. واضح. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بقلبه حتى في حال التكلم، لكن كان يضطر يخاف لسانا عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ويقتصر على ذكر القلب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا منه لم وتقصير حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا خرج صلى غفرانك يعني لإمساك لساني عن ذكرك في هذه الحالة. فهو قال غفرانك وسأل الله المغفرة مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار إلا ما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. وقد استحسن العلماء قول الجليد حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة الإثنية بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لا سنك أحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيصنع النبي في مرض لك في الآية ما في نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة من فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فإذا صدى منهم ذنب منها ذنب لأم المؤمنين أي أم واحدة من أمهات المؤمنين يضاعف لها العذاب لإيه؟ لشرف وعلوم مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في جهتين كما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن المراد بمثل هذه الآيات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك، المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ظن أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل وصفه ربه على أنه ذنب؟ هو في الحقيقة واحد من اثنين، إما أن ذلك من باب ترك الأولى وهو ذنب بالنسبة لمقامه الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلم أن هذا أن رضوان الله كان في الاجتهاد الآخر فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا وألف لا. مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عُتب فيه ونزل قوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك لما أذنت له، طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن بدأ أن الله تعالى إن بدأه بالعتاب لانخلع قلبه من الرحمة ومن الخوف إلى الله عز وجل. فلم يقل له لما أذنت له؟ عفى الله عنك. لا، سمعنه أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فإذا بدأ أولا بطمأنته بقليل عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ما طمأنه لكي لا يجزع، وذلك لأنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب المخلوقات جميعا، ويعني أعظم النموذج من كمال البشري الذي لا يمكن أن يوجد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.